الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها ودفن في ثلاثة أثواب وستور من يمانها، هكذا قول في جميع الأصول ستور. أما يمانها فالتخفيف في الياء على لغة فصيحة مشهورة، وحتى السيبويا والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان، بل يقال يمنية أو يمانية
تخفيف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم من الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كيفية تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في الرواية الأولى عند الإمام مسلم من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يمنية كانت عبدا، بدأ الأمر بالإدراج في الكلة، والكلة الرداء والإزار، والذي يظهر أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته هذه الكلة، وما يتفرع عن بدن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به. وأما الأشياء المنسوبة التي تحتمل فالأصل منعه حتى يقع اليقين، فما يقال اليوم في شعارات النبي صلى الله عليه وسلم وما يقال في الملابس التي تنسب وتهدى إليه وهي موجودة في تركيا وغيرها من المتاحف، فما قام شيء يقيني ولا ظني عليها. ونبه على هذا كثيرا رشيد رضا قديما، ونبه عليه قبله ابن الملقب، وله دين خاص في الآثار المحمدية التي كانت موجودة في مصر ثم انتقلت، ألف جزءا ليتنا نحظى به، لم نحظى به، لكن المذكور في ترجمته رحمه الله تعالى: خلاصة النبي يخرج هذه الكلة كانت عبد الله بن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه ثم نزعت عنه. وهنا قالت عائشة: وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، قالت: سهول في ثلاثة أثواب سهول يمنية. اسمع الآن كلام النووي الذي سمعتموه من أخينا، قال: وكفن في ثلاثة أثواب. تذكرون ما قلناه في الدرس الماضي أن الأحاديث النبوية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بإمامة وقميص كل هذا تذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في كفنه كل هذا تذكر، وصرفتها في الدرس الماضي ونبهت على عللها على وجه عجيب، والمقام ليس مقام تفصيل. فلم يثبت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب سهولية. مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة قالوا رحمهم الله: يسن في التكفين بعد الإدراج في ثلاثة أجسام يكون هنالك قميص، والقميص اليوم هو شبيه بالدرج، يعني يستر الميت من أعلى لأسفل، وبعد هذا يستر الرأس بكفن خاص، وتكون الأجسام ثلاثة ثم يكون كفنان. الصواب خلاف الصواب، وظاهر الحديث والحديث الصحيح الصريحة التي في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفن في ثلاثة أثواب ودرج فيها، ويأتينا في الدرس اللاحق إن شاء الله طريقة التكفين للرجال والنساء على وجه التفصيل بإذن الله. ثم بعد ذلك سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبرة، سجي بثوب مخطط، والتسجية بثوب الحبرة كان ذلك قبل تكفينه، كان قبل تكفينه لا بعده، قد نزع ثيابه بعد أن أسل من تحت القميص، ثم سجي بالحبرة، ثم كفن بالأبواب في الأبواب الثلاثة التي هي في الباب الذي نقرأه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أيضا هو عند الإمام البخاري. قال كفن في ثلاثة أسواق. يبقى الآن كلام، هل دليل علماء المالكية والحنفية في التكفين في الإمام؟ قطع لهم دليل، لهم دليل، ودليلهم يدور على ما ورد عن ابن عمر وما ورد من عمل أهل المدينة. فثبت في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثالث في صفحة 425 أثرين عن ابن عمر، أن ابن عمر كان يعمل الميت، يعني من صغير ابن عمر عمل كان يعمل الميت، وأيضا أن ابن عمر كفن ابنه واقد في خمسة أسواق، وذكر الثلاثة ثم ذكر القميص وذكر العلم وذكر المعبدة. لما نفحص الأدلة ما يهم أن تفحص دليل مذهب صاحبه محقق من أهل الحديث. فإذا أردت أن تنظر في أدلة الحنفية انظر مثلا في كتاب البناية للعيني شرح صحيح البخاري بن حجر صاحبه مثل القاري، فما أجمل أن تنظر في أدلة المشتغلين بين الحديث. إذا أردت أن تنظر في الأدلة النقلية لمذهب المالكية فما أمرأ وأهنى وأجمل وأحسن أن تنظر في كتب ابن عبد البر في كتاب الاستفتاء الخاصة لأنه أقرب من الفقه، أو كتاب التمهيد لأنه يسرد الأدلة ويسرد العلل ويتكلم عن العلل، وكتاب التمهيد رتبه على شيوخ الإمام مالك، فالوصول للحديث حسر قديما. وبالحسر الآن الوصول للإنسان، وأما الاستذكار فرتبه رحمه الله تعالى على أبواب الفقه، فالفقيه يلزمه الاستذكار والمحدث يلزمه التمهيد، والتمهيد أقعد وأحسن من الاستذكار. فابن عبد الرب يقول في الاستذكار ابن رسالة صفحة 11 عن الفقه المالكية، قال زعم أصحاب ابن علي بن غليل إبراهيم الإسماعيلي صاحب المنشيرين أعلم التابعين التابعين بالتكفين، وذكرت لكم في هذا الدرس أن معطية أحاديثها هي الأصل في الباب في التسجيل والتكفين، فهذا أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت تغسل بلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعلمها التكفين أو التسجيل خطوة خطوة، ومر بنا التسجيل سابقا ويأتينا التكفين لاحقا، وهي علمت ابن سيرين، فكان ابن سيرين على الناس في التكفين والتكفين، ثم ابن سيرين علم ابن علي فهو اصقى التابعين تابعين في الباب، وذكر هذا المعبد وغيره من اهل العلم. قال زعم اصحاب ابن علي ان الامام عندهم في جسد الميت معروفة بالمدينة، وكذلك الخمار بحق النساء، فقالوا هذا عمل اهل المدينه. الحقيقه ما وجدنا ان هذا والد لله عن ابن عمر وعن جمع من التابعين، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الينا واهنا وامره مما ورد عن غيره، ولا سيما ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه له انفرادات، واذا لما طلب أبو لما طلب أبو جعفر المنصور من مالك أن يكتب ويتوضأ نبهه على هذا، وكان قد طلب العلم منذ حسن من الزمن، فقال للإمام مالك اكتب لي كتابا ووطئه توطئة وإياك وتشديد ابن عمر وانفرادات ابن مسعود ورفص ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالصحابة كلهم بفقههم سمة، ولكل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم لكل منهم يعني خير معروف به في فقهه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقفل في ثلاثة أسوار منها ورد في مسند الإمام أحمد عن عائشة بسند حسن في الجزء الثالث صفحة 318 فيه زيادة جزء بيض قفل رسول الله بثلاثة أسوار من الأولية جزء بيض أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا فمع الأذن وإثبات الإدراج في الهلة فمع هذا في هذه الأسوار الثلاثة أيضا أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونبهت على هذا فقالت في الحديث كما تكلمنا في المرة الماضية ليس فيها قميص ولا عمامة هذه ليست فيها قميص ولا عمامة وإنما شبه القميص مما دعا وشاع عند الناس وهو من الأخطاء التي ينبغي أن ننبه عليها جعل في الكفن فتحة من طرف الرأس ثم إدخال هذا الكفن من الرأس وجعل هذا في مقدم الميت وخلفه فيشبه هذا بالقميص وهذا يخالف هو الهدي ويخالف الطريقة التي أفن فيها صلى الله عليه وسلم وقد أدرج صلى الله عليه وسلم إدراجا قال الشارح لإمام النووي رحمه الله كذا هو في جميع الأصول كذا هو في جميع الأصول اعلم علم من الأول متى تكلم الإمام النووي في شرعية على صحيح مسلم عن الأصول فإنما يريد الأصول التي رآها واعتمدها القاضي عياض فكلامه مأخوذ القاضي عياض في إكمال المعلم وينبغي أن نراجع وراءه فبدأ الإمام النووي شرحه بذكر الأصول معجوة لأصحابها وهم أصحاب الروايات لصحيح الإمام مسلم ثم انتهى بأنه يرمي ويلهم أصحاب هذه الأصول ويقول في أصل وفي أصل ولا يعجب لصاحبه وينبغي عفوة وينبغي عزم الأخبار لأصحابها وإن أردت أن معرفة الأصحاب أن هذه أصحاب هذه الأصول فينبغي أن ترجع إلى القاضي الرياض في المشارق أوعب والاختصار في شرحه على صحيح مسلم وهو إكمال المعلم قوله أما قوله هنا هكذا هو في جميع الأصول سأقول نعم وهكذا في جميع الأصول لكن الإمام النووي اختصر وأخل في هذا المقام بالاختصار فقد اختلفت الأمور مع اتفاقها في كلمة سأقول وغير ذلك الإمام قضى الرياض في الجزء الثالث صفحة 393 من إكمال المعلم فقال رحمه الله كذا عند العذري والعذري قال لصحيح الإمام مسلم قد كذا عند العذري وابن ماهان أي قال ثلاثة أسوار سهول يمانية سهول أو سهول ثلاثة أسوار سهول يمانية قد كذا عند العذري هكذا هذه الإمارة هكذا هي عند العذري وعندي ابن ماهان قال وعند سمرقندي والشنتجاري في ثلاثة أسواب سهول في ثلاثة أسواب سهول أي دون كلمة يمانية أسقط يمانية يريد القاضي الرياض أن بعضهم زاد يمانية وبعضهم ما ذكرها فهو لما رأى أنه لا فرق بين هؤلاء الخمسة الذين سماهم القاضي الرياض قال الإمام النووي هكذا في جميع الأصول سعود هذا إخلال كلام إخلال مراد القاضي الرياض هذا إخلال مراد القاضي الرياض والذي ينبغي أن يحكم شرط الإمام النووي ينبغي أن يكون واقفا على مصادره عارفا بمنهجه وطريقة عقده وهناك كثير من الاستدراكات ينبغي أن تقرأ في شرحنا لصحيح مسلم رحمه الله تعالى طيب قال يمانية أصل شمالية الألف النسمة فما تقول للجنس باء كل فتح تشديد الهمزة يقال يمانية وإذا حذفت الألف التي هي للنسبة فحينئذ تثبت ياء النسبة فتصبح يمنية يعني الصواب أن تقول يمانية وهذا معروف العربية فلا تثبت الألف مع ياء النسبة فإثبات الألف مع ياء النسبة خطأ فإذا أثبت ياء النسبة فينبغي أن تحذف الألف التي هي للنسبة لما تقول يمانية، وذكرت لكم في الدرس الماضي عاليا الروايات الثلاثة لأصحابها في يمانية ويمنة ويمانية، يمانية ويمانية ويمنة، وذكرت لكم كل رواية من قال بها وهو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي. الآن إذا قلنا يمانية، إذا قلنا يمانية أو يمنية كيف نقرأ، أو يمانية كيف نقرأها؟ إن أثبتنا الألف حذفنا ياء النسبة، وإن حذفنا الألف النسبة أثبتنا ياء النسبة، فنقول إما يمانية وإما يمانية، إما يمانية وإما يمانية. أما أن نجمع بين ألف النسبة وياء النسبة فهذا أمر خطأ، هذا أمر ليس بسديد ولا بصواب. طيب نكمل.
قال الله: وأما قوله سحور فبضم السين وفتحها وضم أشهر، والسحور بضم السين جمع سحل وهو ثوب الفضل.
إذا سحور أو سحور. قال رحمه الله تعالى: قال والضم أشهر، وهذا المعتمد في كتب الولدان كياقوت في معجمه، معجم الولدان المشهور، فقال في الجزء الثالث صفحة 195: السهول قبيلة، أصل التسمية لقبيلة اليمن، نسبة لسهول بن سوادة بن عمرو بن سعيد بن عوف. قال وسهول قرية من قرى اليمن يحمل فيها ثياب قطن بيض، قرية مشهورة بسن هذه الثياب. قال طرفة بن عبد: قال وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول. والريدة والسحول قريتان يعمل فيهما هذه الثياب، تصنع فيهما هذه الثياب. فالعرب في الجزيرة العربية في المدينة كانوا يقولون ثياب سحور مشهورة معروفة، كما لو أنك الآن رأيت ماركة عالميا عندما يتبعون الماركات فلما يراها يقول هذه ماركة كذا، فهناك كانوا يرون هذا القماش فيقول هذا ثوب سحور، هذا ثوب سحور. بل العجب أن بعض علماء اللغة رحمهم الله تعالى يقولون السحور قطن ليس بجيد، وقال هذا المهم العلماء المالكية. الصواب أن السحول مصنوعا ليس لثوب، وإنما مصنوع على وجه يدرج فيه الإنسان، هو غطاء، ثوب سحول ثوب غطاء. ولذا رأوا أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أنسب شيء لأن يكفن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال ليش؟ السحول ثوب لا يبرم غفله، لا يشد في غفله ولا يكون ثقيلا، أي لا يصدر طاقتين، يعني أن تستطيع أن يعني أن تلصه على الميت بسوق مع ستر، لكن ليس بثور ثقيل متعب مزعج. فهذا هو ثور سحور، ثور سحور ثور صحن قطن، ثور أبيض، ثور لا يبرم وليس بثقيل، ثوب يستطيع الإنسان أن يتحكم به في لف الميت وستره، وأن يستره يعني من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، هذا هو الثوب السحور، منسوب إلى قرية تسمى سحور أو سحول. والفتح قال الضم أشهر، سحول أشهر، والله تعالى أعلم. طيب الآن نأتي للباب الذي يليه وهو في تزكية الميت، والذي يليه في تحسين كفن الميت، ثم نتكلم إن شاء الله عن طريقة التكفين ولا يخالفها إلا تكون في الدرس القادم إن شاء الله. أسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تزكية الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا زمير بن حرب وحسن بن حلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب هبارة.
هذا حديث من سرادات الإمام مسلم من هذا الطريق، وأورده الإمام البخاري من طريق آخر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وسيأتينا بيان ما عند البخاري من التبويب عليه ومن لفظه في الطريق الثانية، لأن الإمام مسلم رحمه الله عم اللفظ أبهم اللفظ ولم يذكره. ومن عادتنا في شرحنا أن مسلما إذا يذكر لفظ الحديث وأننا اكتفى بسنده أن نبحث عن لفظه، ورأينا في مرات عديدة عجزنا وعدم استطاعتنا من الوقوف على جميع الألفاظ التي ذكرها الإمام مسلم. فعلى الرغم من سعة المصادر الحديثية التي بين أيدينا وكثرتها وسهولة الوصول إليها، إلا أن مسلما رحمه الله تعالى في مروياته أوسع منها جميعا، فعنده ما ليس في جميع المطبوع في الكتب والأجزاء الحديثية لغاية هذا اليوم. وإذا لسنا بحاجة من كلام بعض الحمقى الذين يجهلون بالحديث ويقولون لماذا أنتم مشهورين بالحديث، مشهورين بالأجزاء الحديثية ومشهورين بالمخطوطات وإبرازها، فلا حديث انتهت وعلم نضج وعلم استوى وعلم كلام لا وزن له. بعدنا بحاجة باسة. أنا أستغرب من شرح مسلم كيف يشرح صحيح مسلم ولا يبرز اللفظ السند الذي بين أيدينا الذي الآن أصنع هذا أحد المشروعات، وهذا خلل في الشرح. كيف تشرح؟ ماذا تشرح في الحديث أمامك كما سيأتي في الطريقة الثانية واللفظ ليس بين يديك، فهو فقط أورد مسلم أورد فقط مسلم. طيب الإسناد الذي معنا رواته مدني على شيوخ وامتثال شيوخ، وقلت لكم أكثر من مرة أن الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما يتقصرون الفقه بالأساليب المدنية، ثم يذكرون أسانيد أهل الكوفة، ثم أسانيد أهل البصرة، ثم أسانيد أهل الشام، ثم أسانيد أهل مصر. وهذا منهج المتبع، وإن وقعت الحيدة عنه فلنذر في ذلك. قال الإمام مسلم، قال الإمام النووي: باب تزجية الميت. تزجية الميت الكفن، يسجى الميت بالكفن. والمراد بالتزجية الستر، ولذا يسمى الكفن كفنا لستره للميت. بل قال ابن سيدة في المحكم: الكفن لباس للميت معروف. يعني الكفن، ايش تعريف الكفن؟ لباس الميت، لباسه بالطريقة المعروفة المرعية بشروطها الشرعية، هذا هو الكفن. قال الإمام مسلم: حدثنا ساق الإسناد. الإسناد كما قلت لكم من لطائفه، أولا أن رواته مدنيين، ثانيا فيه رواية تابع عن تابع، فيه رواية الزهري بن شهاب وهو تابعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نقف على بعض لقاءات السند. كم شيخ لمسلم هذا السند؟ تفضل عرفنا به. زهير بن حرب بن أين؟ نسائي أبو خيثمة. زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي. والثاني حسن بن محمد بن علي الحلواني المكي من مكة خلال. والثالث موين عبد الحميد تشي أو تسي، وتشي أو تسي مدينة تبرد عن بخارة 100 كيلو من جهة الشمال. وصلنا بخارة والتقينا في مكتبتها بطالب علم حديث تشي أو تسي. الإمام عبد الحميد له منتخب مطبوع 3 مقال وله حجة مسند كبير ظفرنا به قريبا، حاولنا شراء النسخة الأصلية وفاتت منا وفرطتنا ولبالنا ما عاد له مسند كبير ضخم، وتبين لي بالتدبر أن مسلما زاره في بيته ووجد في قطعة في نسخة النسخ التي اعتمدتها في تحقيق كتاب الطبقات للمسلم أنه كان قد أخذ عن مسلم محمد ولد عبد يعني زاره ليأخذ من شيخه فالشيخ جعل ولده يستفيد منه جعل ولده يستفيد ممن وهكذا شأن العلماء إذا جاءهم الوافدون فيكون وقتهم طويلا فيجعلونهم مدرسين لأولادهم يعني في غير أوقات وقت الأخذ يجعلون الأولاد يستفيدون فالإمام مسلم رحمه الله تعالى سمع من عبد بن حميد قال حدثنا زهير وحسن وعبد كنتم تعلمون ان مسلما من بين سائر اهل العلم والذي يفرق بين ادواته تحديث يفرق بين اخبرنا وحدثنا بل يفرق بين حدثني وحدثنا وانا يقول حدثنا قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب يعقوب شيخ السلام ثم قال وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال لماذا لم يقل يعقوب ابن ابراهيم بن سعد لماذا قال يعقوب وهو ابن ابراهيم لماذا هذه وهو هو محمد من كيس يعني ابن ابراهيم بن سعد ما حدث بها احد واحد من الثلاثه كلهم قالوا ابراهيم وما سموه فمسلم لما لم يسمع ابن ابراهيم بن سعد كله قال يعقوب صدق فهو عرف بيعقوب فقال وهو ابراهيم بن سعد هذه وهو مهمه وهذه وهو في منهج التدقيق عند علماء الحديث وهذه باذن فرد بها مسلم المغاربه رحمه الله تعالى وهذا معنى البخاري الامام مسلم الف صحيحا الف صحيحا يعني جمع احاديث تاليف البخاري باب تاليف القران وهو قران القران وترجمع رضي الله تعالى عنه كما نقول مسلم جامع صحيح تاليف مسلم لمسلم منهج لمسلم منهج في كتاب والا هو ما جاب ما تمشي بالكيسه لكن ما وينبغي ان يوجد قال يعقوب قال حدثنا ابي طبعا ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه يعقوب عن ابراهيم ابراهيم بن عبد الرحمن بن سعد بن عوف عن صالح بن كيسان عن المنشيه صالح بن كيسان المنشيه طارق بن كيسان درس ابن شهاب الزهري الكتبي ولدوه بأكثر من 40 سنة فهو أستاذ في الكتبي فلما كبر ابن شهاب وأصبح إماما أصبح أستاذه الذي علمه في الكتبي يحضر عنده ويتطلب ويطلب العلم عنده بعض الفضلاء من الأساتذة درسني في الابتدائي ويحضر عندنا قد يذكرني بصالح بن كيسان وهذه الهمة العالية للكبار الذين يرضون الله والدار الآخرة ويطلبون العلم على الكبر فهكذا كان صالح بن كيسان درس الزهد في الكتاتيب ثم أصبح تلميذا له بعد أن أصبح الزهري إماما أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجيا سجي فعل مبني للمجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أي حين مات قبل تغسيله قبل أن يغسل نزع ثيابه حتى لا يتغير ولحرمته صلى الله عليه وسلم غسله المسلمون تحت ثوبه تحت قميصه ما نزل من قميصه وبعد فراغهم من تذكيرهم نزعوا القميص عنه وسجوه بثوبه. قال حين مات أي قبل التغسيل بثوب أبيض. ثوب أبيض ما كان مذهول وما كان مخططا، وثوب الحبرة ضرب من برود اليمن. وأنس في صحيح الإمام البخاري رقم 5813 كان يقول كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي يلبسها الحبر. ولذا فقهاء يضعون ضابطا حسنا. قلت لكم في الدرس الأول في الجنائز التكفير الميت المال من؟ المال من؟ المال من؟ طيب لو الورث اختلفوا بعضهم يريد أن يكفنه بالغالي النفيس، بعضهم يريد أن يكفنه بالرخيص حتى يبقى له أكبر نصيب من الميراث. فما هو الحل للفقهاء والعلماء؟ ما هو الحل؟ يكفن مما كان يلبس في حياته الدنيا. إن كان يلبس أثمن الأشياء كفناه بأثمن الثمن، وإن كان يلبس أواسطها كفناه بأواسطها. ومن البر للميت أن تكفنه، أن تسجيه بأحب لباسه إليه كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كفن بأسوار ثقوبية معروفة وجلد كانت جنبا، وفجي بأحب الثياب إليه. غطي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكفن بأحب ملابسه صلى الله عليه وسلم. هذا صنيعه وهذا إشهاده فيما ورد في خالد الصحيح. فقد ثبت عند أبي داود سنن البيهقي الكبرى بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، يعني ترك مالا، إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبيرا. والمراد بالكفن لباس الميت. متى يبدأ لباس الميت؟ قلنا تلبية الميت لباسه. متى يبدأ لباس الميت؟ من التزكية. يبدأ بالغطاء وينتهي بالكفن. ينتهي بالكفن. وثبت عند أحمد بلفظ أحمد من حديث جابر بن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فليكفن في ثوب حبيرة. من وجد سعة، يعني هذا ثوب حبيرة صنعه النبي صنعه أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرشد في حياته أمته الأولياء. من وجد سعة فليكفن في ثوب حبيرة. هذه هي السنة. والله تعالى
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حامل وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء.
بهذا الإسناد سواء، ما ذكر اللفظ، ما هو لفظ الحديث؟ مبهم. تاج. طيب هذا التحويل الاسناد الذي بعده اين يلتقي الاسنادان؟ اين يلتقي الاسنادان؟ نعيد. قال وحدثناه، هذا دليل لعلماء المصطلح في جواز تقديم المتن على السند. حدثنا وقلنا شرط بحاجة لفظ ضفلنا عنها. قد وحدثناه، حدثنا إيه؟ لفظ السابق. قال نكشف الآن نكشف نعلم اللي تطابق الألفاظ. قال وحدثناه فيه دليل على تقديم الإيش؟ مثل الأسد. من يصنع هذا كثيرا؟ من يصنع هذا كثيرا؟ يقدم المثل على السند. اثنان من أصحاب الغريب، حامي يغيب الحديث في ذلك في مجال وهو ناقص، مجال ناقصا، وحوله الخطيه ناقصا، وابو الربيت غريب. والعجيب ان الطبع الاولى من كتاب ابي الربيت غريب الحديث النسخه المسنده وضعت في الحواشي، يعني ما وضع الاسناد في الاصل، ويذكر الحديث ثم يذكر سنده ثم يذكر الغريب. وكثير من المعتنين يقولون بالاساس لا يعتبر الانسان الذي يبدو ميتا وليس له داعي للسطح. واول ما مشى مراجع الاصول لحكيم الترمذي الناشا التركي، كان تركيا اعجميا، كان يقول قدمت اسانيد لم اعرف يعني دائما في هذا الكتاب فحذفتها. يعني ما شاء الله حذف اسانيد، حذف اسانيد من غير ما شاء الله ما شاء الله. طيب يقول حدثناه اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بن راهويه، وهذا الحديث بهذا السند موجود في مسندين احترام هل فطرت عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق. اسحاق دائما يقول اخبرنا. وبعض اخواننا لما كنت في درس ماضي اسحاق بن راهويه قال يقول اخبرنا ان كان الله امثله فيها حدثنا من شهرين ثلاثه، فلما عرضنا على النسخ الخطيه وجدنا حدثنا خطا مطار صواب اخبرنا صواب اخبرنا. فاسحاق دائما يقول اخبرنا يقول حدثنا. قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر. يبقى السؤال قائما أين يلتقي هذا الإسناد من الإسناد الثاني؟ بمعنى من يكمل لنا هذا الإسناد بمعزل عن الإسناد الثاني حتى يصل إلى صحابي الحديث وأهل المؤمنين رضي الله تعالى عنه. تفضل الزهري كيف ترتب الإسناد؟ أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. طب لو أردنا نكمل عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم المؤمنين عائشة بالحديث، يعني الهاء يجتمع مع الزهري. ما عنده شيء يفيد في ذلك إلا معرفة طبقات القوات، معرفة طبقات القوات من المؤمنين، ومعرفة طبقات القوات من أول الخطوات إذا أردنا أن نصنع حافظا للحديث. أول شيء كله يتعلم في الإسانيد، تعلم طبقات الرواة، ولا يوجد كتاب فقط في طبقات الرواة أحسن من كتاب الإمام مسلم. كتاب الإمام مسلم في الطبقات أجوبة وهو قوائم أسماء فقط، لكنه في هذه القوائم له فيها منهج، فالذي يعرف منهجه ويحفظ ويذكر الحفظ ويكون له شديدا النظر في الاسناد يقول هنا في انقطاع. اذا جاءت هذه الاسانيد هكذا بالتحويل يحسن معمر عمن في السنه الذي بعده وهكذا. العاده اذا كثر التحويل يحسن يكون كلهم، فكلهم يفيد، لكن لما يكون السنادين احيانا اليوم مستمر الله تعالى لا يجمع في الأسانيد. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي، تعرفون قصة معمر لما ذهب اليمن؟ صنع محدثين معمر، رد يرجع، لما رد يرجع قالوا وثقوا الشيخ، زوجوا الشيخ، تزوجوه فبقي في اليمن وما خرج منها. أخبرنا معمر قالوا حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تعرفون من هذا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؟ هذا أبو محمد السمرقندي. تعرفونه؟ هذا صاحب سنن الدارمي، شيخ الإمام مسلم، أكثر مسلم في صحيحه في رواية عنه، قال روى عنه 63 مرة. نصف هذه الروايات لا توجد في سنن الدارمي المطول، ومنها هذا الحديث. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الدارمي رحمه الله أوسع من كتب الكتاب، رواياته التي عنده هي أكثر من الروايات التي دوبنها في الكتاب. فهذا الحديث رواه مسلم عن مباشر، قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. طيب مسلم وصل سمرقند؟ نعم وصل سمرقند. سمرقند اليوم في نفس البلدة التي فيها دش في أوزبكستان. سمرقند في أوزبكستان الآن، ترمس في أوزبكستان، والكش وبخارى في أوزبكستان. وصل مسلم الدارمي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان. من أبو اليمان؟ شيخ البخاري الذي أكثر من الرواية عنه، القضاعي الحكم بن نافع الحمصي الذي له رواية له صحيفة عن شعيب بن أبي حمزة، واسمه حمزة دينار الأموي، برضو حمصي أبو بشر الحمصي عن الزهري بهذا الإسناد. طيب نحاول نقف على الروايات التي أبهمها مسلم رحمه الله. أسفل طريق أمامنا مسلم إسحاق، الرواية قلت لكم الحديث في مسلم إسحاق المراهوي رقم 1560، ولفظه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة. لفظ قريب، يعني أسقط منه حينما قال بهذا الإسناد السواء قد حدثناه. وهذا يفيد أن رواية الحديث بالمعنى أمر مشروع، وهو مذهب أصحاب الصحيحين. يعني إذا الفرق يصير والمعنى واحد، فرواية الحديث بمعنى جاهز. جاهز الشروط كثيرة، لكن رأيكم يعني فرق يصير بين الفرقين. أما الإسناد الثاني كان أسهل طريق إنه أدق طريق من نجده عند الدارمي. شيخ اسمه يعني شيخ، فنبحث عن طريق من طريق اليمان، فوجدناه في صحيح البخاري برقم 5814. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبيرة. ايش الفرق بينه وبين الروايه عندنا؟ قال بل حين مات قال حين توفي وسجي بحبيرة، قال ببرد حبيرة، زاد بكلمه برد. ولهذا قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه، قال وحدثناه يعني ذكر المتن قبل ان يذكر. وهذا حقيقة يعني وصول لأقرب البراءة وأقرب الإنصاف لحقائق الأشياء، الوصول لحقائق الأشياء أقصر عبارة. اليوم عنده كثير في كلام الناس، حتى أصبح له في كتب، أصبح تقرأ ورقة لو تلخصها نصف ورقة موجود، نصف ورقة لو. طالب العلم لا سيما إن كتب يعني تكلم على يراعي حال بعض الحاضرين فيقرر طول الوراء والبدر لكن كتب ينبغي أن لا يكون في كلامه حشو ولا لكم كلام زائد لأنه طبعا في مجالس الناس اللي هو مسلسل الأعذار في المجالس تكرار الحشو أكثر من 19 مجالس اللي تلقيه القار حشو وتكرار حشو وتكرار حتى في الأسئلة حديث الأسبوع اللي جاء وكل جاء الشيخ الله يرحمه كان دائما يقول قدم مثل القار قدم معي مثل القار مثل اللي وراء قدم معي زمان افهم علي وسالم تسجل معي في مشكلة. طيب هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري كتاب اللباس وقال باب الوضوء لحد الله اللباس والنبي مسلم بن مسلم يا الله ما أراد الله من نبيه بعد وفاته سنة ما أراد الله ما أراد الله به من نبيه بعد وفاته سنة وهذا ضرب ظهور الاحتجاج بالقضاء القدر والاحتجاج بالقضاء القدر ونظريته تحتاج تجريات والمسبب الاعمال التي فيها يقع خلط كثير هذه الايام والاخوه المتدنيه ناتي الكلام الامام النووي اشرحه ثم نتحول الى جزئيته
قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب تزكيه الميت قولها سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أو بثوب حبرة معناه وطي جميع بدنه.
إذا الأصل في الإنسان لما يموت أن يوطى جميع بدنه. قال القاضي عياض مضى العمل على تسجية الميت وتغطية وجهه لكي حاله عند موته. فحكمته حكمة هذه التغطية التزكية صيانة الميت عن الانكشاف وستر عورته عن الأهل الميت الأصل فيه أن له ثوبا يصان بألا يكشف ويغطى ولا ينظر إليه أبو بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه وقبل يمينه وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله هذا عمل لا حرج فيه يعني يسموه عوام اليوم التوليد أما بعد هذا أن يبقى الميت مكشوفا ولا تبقى له أمة فلا فالأصل الميت متى خرجت روحه مباشرة الأصل أن يغطى بحبرة يغطى بحبرة كما سمعتم في الحديث جابر بروايته أي نعم على هذا مضى الحال الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز استشكل قضى إشكالا قال كفن موتاكم بالبيض من الثياب قال النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثوب حبرة ثوب الحبرة ثوب مخطط وليس أبلغ فهل هذا يعارض هذا وكيف يحل هذا الإشكال فأخيرنا رحمه الله تعالى يقول يحل الإشكال دوري أن الثوب هذا المخطط حبيرا الغالب فيه البياض والأصل فيه البياض والتوشيح فيه قليل فهذا لا يخالف عليكم بالأبلغ كثر فيها موتاكم كما ذكرنا في الحديث الماضي والإشكال الثاني أسهل أسهل وأبعد عن الكفن الأبيض غير التزكية فكفن موتاكم بالأبيض في التكفين الذي يكون ملازما لبدن الميت وأما التزكية فلا تكون ملازمة وإنما هي تغطية والكفن كما قلت لكم هو لباس الميت فالتزكية غير اللباس فالثاني أظهر وبالثاني يزول أصل الإشكال بمعنى أن الحبرة ليست كفنا بمعنى أن الحبرة ليست لباسا للميت وإنما هي غطاء قبل اللباس هي غطاء بعد أن يجرد الميت من ملابسه وقبل أن يغسل. فإذا غسل كفن فتصبح الحجر الآن ليست لباسا له، هذا أقوى. لو كانت الحجر بعد التغسيل لكانت في معنى الكفن ولحقة الكفن، ولكن لما كانت الحجر الحجر بعد التغسيل وقبل التكفين فلم تكن كفنا أصلا فلا يستشكل ذلك. فقال الله عنك. قال نسمع.
قال رحمه الله تعالى: والحبره بكسر الحاء وفتح الباء موحده، وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تزكيه الميت وهو مجمع عليه.
اذا مجمع على تزكيه الميت ينبغي ان يغطى، وهذا حال اظن كل الناس. هذه من السنن التي تدعو اليها الفطره والنفس والطبع، حتى ان علماءنا في قواعدهم يقولون الطبع كالشرع في بعض المساجد. يعني الشرع ما جاء بتحريم البول بالبراد، اكل البول شرب البراد، اكل البراد شرب البول، قال الطبع الطبع. طيب الشرع ما جاء بالوكاله انك تقتل واحد ثقه، شهاده ثقه، وكاله بالثقه، قال بالطبع هذا معروف. انت ان وكلت غيرك اقمته مقام عن نفسك، فلم تبحث عن رجل خائن، تبحث عن رجل امين. فالشرع لما ما اوجب هذا دل هذا عليه، دل هذا على نفوذ الطبع منه. الشرع ما جعل من وطع ميتة زانية زانيا، من وطع امرأة ميتة زانية زانيا، لماذا؟ لأن الطبع ينفر عنه كنفرة الشرع. طيب نسمع.
قال: وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته بالمتغيرات عن العين.
الميت متى يضغط متى يتغير، وقد ترى وجهه فيه سوداد، وبعض من يسيء الظن به قد يحمل هذا ما لا يحتمل، فالشرع قال استر، يبقى الميت مصدنا. نعم.
قال رحمه الله: قال اصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت راسه وطرفه الاخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التزكيه بعد نزع الثياب التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
اذا يحكم تزكيه يوضع تحت راسه، ثم طرف من اطرافه الذي الثوب الذي يغطى به يوضع تحت راسه، الثوب الاخر تحت رجله، وهكذا حال الميت بعد ان يكفن، وهكذا حاله بعد ان يعني عند وضوئه عند وضعه في القبر. لكن هل يسمى كشف وجه الميت في القبر؟ هل يسمى كشف وجه الميت؟ هنا غطيناه، وبعد أن نفرغ منه ينبغي أن نحكم كفنه مؤقتا، أي نبرمه من جهة رأسه ومن جهة رجليه، ثم إذا وضعناه في القبر فهل تبقى العقد؟ هل يكشف عن الوجه؟ هذا في طريقة العملية اليوم عندما ننزل الأموات القبور، هذا يعني يقع في اضطرار بسبب الجهل. وأقول في هذه المناسبة: ينبغي لمن يتولى تجهيز الميت من التغسيل للتكفين للقبر والدفن أن يكون عالما بالأحكام التي يمر بها، وعلمه بهذه الأحكام أوجب عليه من غيره ممن لا يصنع ذلك، فيحرم على الإنسان أن يهجم على التغسيل والتكفين والدفن دون علم. فإن أردت الثواب والأجر فالواجب عليك أن تتسلح العلم وأن تعلم هديان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أن تعجب فزعة أو تعجب رياء وسمعة أو تعجب لوجود يعني تعلق قلبي وعاطفي بينك وبين لا أقول الميت، نعم الميت لما يموت الأناس تسأل عن أهله تسأل عنه، مع أن الحق له وليس الحق لأهله. إذا قال أهل العلم إن ذهبت إلى الوليمة فرأيت مطرا فيجب عليك الرجوع، كأنك تلبي حق صاحب الوليمة. وأما إن كنت في جنازة فرأيت منكرا في جنازة فيحرم عليك الرجوع، لأنك تلحق الميت لأن تشييعه حق أوجبه الشر عليك. فمع وجود المناكر ووجود المخالفات الشرعية في الجنازة لا يجوز لك أن ترجع وأن تفارقها. هنالك أحاديث تأذن بكشف الوجه لكنها لم تصلح، وكذلك هنالك آثار. فمثلا عند ابن أبي شيبة مخنث برقم 11795 أن الضحاك أوصى أن تحل عنه العقد وأن يُبرى ذاه وجهه من الكفن، وهذا الإسناد وهذا الأثر في إسناد جويبر وهو ضعيف، وهذا قول تالي ولم يشتهر عنهم فلا ينهض مثله الاتجاه الذي ورد في كشف الوجه ويبرى الوجه أثر مثلا ومصر إسناد جويبر وليس عن الحالي وإنما عن تالي. يذكرونه عن ابن عمر أيضا ويذكر هذا قالوا إذ قال ابن عمر إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب، إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب، هكذا مذكور في علم كتب الفقه ولم نظفر له بإسناد. بعد بحث وفتش لم نجده مسندا، ومثل هذا لا يمتد به. أما حل العقد فقط دون إرادة الوجه وكشفه والإخضاع للخد إلى التراب فقد ثبت عن جمع من التابعين من أشهرهم ابن سيرين وهو رحمه الله من أعلم التابعين كما ذكرت لكم، وثبت ذلك عنه عند عبد الرزاق المصنف برقم 6186 وعند ابن أبي شيبة في المصنف برقم 11794. بل وجدنا أن ابن أبي شيبة في المجلد الثالث من صفحة 325 إلى صفحة 327 أورد جملة آثار وبوب عليها بابا خاصا قال فيه ما قالوا في حل العقد عنه، وذكر ذلك عن جمع من التابعين. والمرفوع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وكذا الموقوف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث الضعيفة التي أصلها مرسل وهو من مرسل خليفة الواسطي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجع القبر نزع الأخلة بفيه، يعني نزع العقد من النبي صلى الله عليه وسلم نزعها بفيه. هذا لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما هو في مراسيل أبي داود برقم 419 عن خليفة الواسطي دون ذكر واسطة السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ضعيف لا يحتج به. وأما العقد فثبت ورد لابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، وهذا الذي كان يصنعه الإمام أحمد. ففي مسائل أبي داود ورقم 158 يقول الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن قلت لأحمد أو سئل عن العقد تحل في القبر وقال نعم، وقال ابنه أبو الله في مسائل لأبيه برقم 538 مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر قال لي يا عبد الله حل العقد حل العقد قد فحللت. فالثابت عن التابعين أن الميت إذا وضع في قبره من السنة أن تحل العقد لا أن لا أن تكشف وجهك، لا أن تبرز وجهك، يبقى وجهه في غطاء، يبقى وجهه في الدهن. طب اللغة لماذا توضع؟ توضع الرقاب حتى يبقى الثور، ثور الميت يبقى ماسكا به. فإذا زال احتمال يعني خروج الثور من البدن فاستقر الميت في القبر، فحينئذ تحل العقد ولا داعي لبقاء العقد. فإذا هل العقد لم يثبت شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العقد لم يثبت فيه شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل العقد ثبت فيه شيء؟ بل هو ثبت فيه أكثر خبر عن تابعين رضوان الله تعالى عليهم، وثبوت أكثر من خبر عن عدد من التابعين في عدد من البلدان يدل على أن لذلك أصلا، يدل على أن أصلا لذلك. فلا حرج في حل العقد، والله تعالى أعلم. أما أن يكشف الوجه فلا، أما أن يكشف الوجه فلا. الأصل في الميت لما يفجر، والأصل في الميت بعد أن يكفن، ولما توضع في القبر حل العقد حسب، والله تعالى. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تحسين كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه
كان يحسن كفانه. هذا حديث من انفرادات الإمام لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال أو هي مضبوط من المحدثين المكثرين، وحجاج بن يوسف حجاج الشاعر الثقفي، ورجال حجاج بن الثقفي وأول ذكر له في الصحيح فرقنا بينهما حجاج بن الثقفي أعلى طبقة منها، وهذا عالم وذاك مبير سفاك بالدم مبير. قال وحدثنا قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، طبعا الشاعر ليس أباه، علامة أن لا يكون أباه أن توضع قبل ابن ألف. هارون بن عبد الله بدون الألف صحيح، وحجاج بن الشاعر ذكر ابن دون الألف خطأ. الصواب أن يقال حجاج بن الشاعر توضع إيش؟ توضع ألف قبل ابن. إذا وجدت ألفا بين علمين ففي هذا دلالة على أن الثاني ليس أبا للأول، فإما أنه جد وإما أنه جد أو أنه أم، ممكن يقال فلان أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، لازم يوضع ابن قبل تيمية، قبل ابن تيمية يوضع، لأن تيمية ليست والدة لعبد الحليم وإنما هي جدة لأحمد، هي جدة لشيخ الإسلام. فإذا وجد بين الأعلام ألف فهذا من العلامة أنه إيش؟ أنه ليس أبا لمن قبله. وأما إسقاط الألف مثل حالنا اليوم فهذا أمر لا يعرفه العرب، ولكن اسمه محمد عبد الله، مش محمد عبد الله، إعرب ما في إعراب، ما تعرف تعرف محمد عبد الله محمود خالد مثلا، إعرب مثلا. بريطانيا كانت قبل أقل من 100 سنة تميز بين الولد المنسوب الولد الأصيل الولد المنسوب يسقطون الإبن، والولد الأصيل يذكرون الابن. طيب الآن لو واحد سألك فجاءك بالسؤال وباغتك فقال لك ما اسم نبيك؟ ما اسم نبيك؟ شو يقول؟ محمد بن عبد الله، أقول محمد عبد الله، قل محمد بن عبد الله. فمن السنة أن سئلت عن اسمك أن تقول أنا اسم فلان ابن فلان. إذا أردت تختصر وتكتب تذكر اسم أبوك ثم اسم جدك، فطبع ألف قبل اسم جدك، وتعلمني أنه هذا مثل والد والدك، هذا اسم جد الكبير. العرب تعرفه، فلا تأخذ من الأصمع. أما حال اليوم فإن الله المشكلة. والله بعض الأساتذة اليوم تقدم لك يعني روحته حتى تقرأها فتجده تجد هذا من هذه الأخطاء. لما تكون في الحديث وما يعرف المجلس بين الدين المكتوبة والمكتوبة، المشكلة أو لما تكون محقق وبين الدين مخطوب وفي ألف ينبغي أن تعرف بين نسبة الألف مختلفة، وينبغي أن تدقق لماذا الألف موجودة. الناس يسعفك ما تبحث عن فلان بن فلان، وضع لك ألف هذا جد. حتى الحاذقين في الكمبيوتر لازم يضع احتمالات، وهذا جد الله هكذا. صلى الله عليه وسلم التوفيق. طيب نكمل، لا أقول الدرس القادم ولا الذي بعده، وإنما الذي بعده عندنا دورة في مركز نور الألباني، الدورة رقم 20، دورة علمية، وهنالك درس بإذن الله رب في يوم الخميس القادم والذي بعده في الدورة العلمية. والأصل أن نجتمع ولا نفترق. المرجو من إخواننا أحفظ الله والله جميعا أن يحضروا الدورة، فأعلق درس يوم الخميس القادم والخميس الذي بعده، وفي الخميس الثالث أرجع لدرسي إن شاء الله. وأخوكم أنا أدرس الدورة آيات الأحكام، ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أن دروسي سبت سنين أربعاء، لكن دروسي حقيقة أحد وثلاثة خميس. أنا أدرس أحد وثلاثاء وخميس ابتداء من الأحد القادم إن شاء الله تعالى، أحد وثلاثاء وخميس، ودرسي درسان متتاليان من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا، درسي بعد الفجر من السادسة إلى السابعة. وأنصح إخواني أن يحضروا دروس إخوان المشايخ جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما دروس الفجر دروس السؤال والجواب فقائمة، غد الدرس قائم، وفي أثناء الدورة الدرس قائم، لا يوجد في المركز يوم الجمعة لا يوجد دروس. فدروس إن شاء الله قائمة، دروس الفجر والسؤال والجواب في مسجد الحمام في المسجد الرحمة قائمة، دروس يوم الجمعة. أخ يسأل يقول والدتي تعاني من السكر، من سكري، والماء يعمل فطريات في قدمها، وتطلب منها الابتعاد عن الماء. في أول مرور تلبس خف، تلبس شيء، تمسح عليه. يعني تغسل من مرة لأخرى ثم تمسح عليه، فإذا كان هذا من هذه الفرصة تجري الحمد لله. وإذا بقي المرض قائما حتى مع استخدام الماء في المرة الأولى، فحينئذ لها أن تترك الغسل للضرورة. وأظن أن المسح الخف وعلاج لازم إن شاء الله تعالى. إن لم يختلف الأولاد في تكفين الوالد، هل يجوز أن يكفنوه على غير ما كان يلبس؟ من الزر به أن يكفن بالأعلى لا بالأدنى، بالأعلى لا بالأدنى. هل يكفي الثوب الذي يلبسه الميت في حياته لتغطيته؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يلبسه، وكان أحب الثياب إليه، فإن تنجي الإنسان بأحب الثياب إليه فهي سنة، وسنة أن تكون حبرة. ويقتضي هذا أن تلبس، أن يكون أحب لباس النبي صلى الله عليه وسلم إليك الحبرة، وأن يكون عند الثوب هو الشعر الجميل، الله فيه في الدوام، الله فيه في الأعياد، يعني والثوب الحبرة ثوب موشح، ثوب موشح بأبيض وأسود. من أقوى في تغسيل الميت، ابن علي أم أيوب؟ كل منزل كان أحسن، يعني معطية مقدمة على ابن سيرين، وابن سيرين مقدم على أيوب، وهكذا. ابن علي وأيوب سيان، وكلاهما ممن أخذ العلم والعبرة ليست بالترجيح اللغوي وإنما بالترجيح التفصيلي ينظر في كل آلة وينظر تعرض على السنة. نرى بعض الناس يغطون الميت بغطاء إحرام فوق الكفن، المرأة تغطى المرأة ويأتينا هذا وفق صدق. اليوم الناس تغطي الميت بالإحرام عند وفاته وقبل أن يمثل، وهذا يقوم مقام إيش؟ ثوب الحجر، والثوب الحجر هو السنة. رأيت مغسل الميت يغسله حتى كاد أن يسبخ بالدم. للأسف المغسلين على ما فرحنا، إذا رأيت من يغسل وتذكرت ما شرحنا في التغسيل تعلم أن سننا كثيرة تفوت المغسلين، ولذا نحن بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول أن تولى غسل من يحب، من والد أو شقيق أو عم أو صديق، أن تتولى التغسيل من تحب، أو احرص على أن تغسل من تحب من أمواتك، يعني رجل على أهل السنة، رجل من أهل السنة وعلى السنة، رجل بيكون حريص على السنة. وأي عمل فيه تعبد وتأله لله جل في علاه لا يسبقه علم فهذا العمل ليس بسبيل، وهذا العمل يحكم عليه بمقدار المخالفة التي فيه. أنا أعلم بعض العلماء أفصل بملابسه الداخلية، قال كيف يا شيخ كيف أنا أنزع عنه تظهر عورته؟ قلت لا تنزع عنه وما تظهر عورته. قال معقول؟ معقول يعني هو شو مستوعب كيف الداخل يعني كيف اخلع عنه الملابس الداخليه وما تظهر عورته؟ طب بسجي بالثوب بخلع الملابس الداخليه وبغسل بدون ما ارى العوره. فبعض الناس ابله هذا، يعني مثل هذا يتصدر لتكفين الاموال تغسيل الاموال. فالله المستعان الاصل في من يغسل اقول المره الثالثه والرابعه ذلك. الأصل في من يقول بالعبادة من ترك الله جل في علا. أكتفي بهذا القدر، وقد شرع بعض الإخوان من التطبيق في الدرس الماضي في الكلام بعد الأذان. بقي معي 5 دقائق. طيب إن تجاوزت أوقفوني. للأسف أن يذهب بعضهم إلى الأوقاف ويشكو الشيخ طول، لا يوجد بيني وبينك أخي الشافعي علاوة. أخبرني وأنتم أخبروني، إذا كان الدرس ثقيلا أخبروني أريحكم وأرتاح، إذا كان الدرس ثقيلا أين النص؟ أين المناصحة؟ أين المناصحة؟ ثم تشكوني بعد أن ترى أني قد يعني تماديت وأني قد أصررت. وأما وأنا يعني أنصح المسلمين فما أدري، النصيحة لها فقه، وأسأل الله جل في علاه ممارسة النصيحة عبادة انتقام. مارس النصيحة إيش؟ عبادة. النصيحة عبادة، ما يكون يعني انتقام. كنت مظلم فاتق الله فيه، اتق الله فيه. كنت مظلم وأنت على منهج آخر اتق الله، قول هؤلاء الناس ادعوا الله لنا ونحن ندعو الله لك ونحن ندعو الله لك. لا انت يا اخي الحبيب، انا اقول لمن يحبني اخواني ارحم المخالف وادعوا له ولا تشكوه ولا تؤذوه، انصحوه وعلموه وبينوا له. هذا الاصل، هذا الاصل في المسلمين. كثرت الاسئله، هل يجوز على التزكيه الميت؟ لا، تزكية الميت واجبة، وقد ذكر الإمام النووي إجماع على ذلك، وأن من لم يفعل ذلك أثم. وأما فليحسن كفنه، ما معنى التحسين؟ يعني هذا تحسين في الدرس الماضي، يتزوج لا نعلم التزاوج، نعلم حسبه أكفانه فإنهم يتزاورون فيما بينهم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.